إذا كان للمرأة ابن عم وعمره 15 سنة هل يجب عليها أن تعتجب عنه أو لا؟
نعم، إذا بلغ الطفل 15 سنة وجب الاحتجاب على المرأة الأجنبية التي هي تجد محرم له، ووجب عليه الاستئذان كما قال الله عز وجل في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال المحرم فليستأذنوا كما استأذن لقبلهم. هذا يدل على أنه قبل ذلك لا يجب عليهم الاستئذان إلا في عورات الثلاث كما في الآية الأخرى. فالحاصل أنه إذا بلغ 15 سنة أو احتلم ولو قبل ذلك بأن رأى في نومه أنه جامع المرأة وأنزل مني أو أنزل من دون جماع، يعني تحرك شهوته فأنزل ولو في غير نوم، فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم ولو كان أقل من 15 سنة. وهكذا إذا أنبت الشعر والفشن حول الفرج فإنه يبلغ بذلك. فينبغي للمرأة أن تحتاط وتحتسب وتحتجب عن المراهق، لأن المراهق قد يكون بلغ بالسن أو بالاحتلام وإنزال المني أو بإنبات الشعر. فإذا علمت أنه كم 15 سنة فإن هذا رجل يتعين الاحتجاب عنه من كل امرأة التي محرما له، ولو كانت ابن عمه، ولو كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو نحو ذلك. لقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وجذاما يوضع فوق الرأس وفوق البدن فيستر وجه المرأة وأطرافه. ولقوله عز وجل أيضا في سورة النور: ولا يدنين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية والبعولة هم الأزواج. ولما ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لما سمعت صوت صوفان المعطل استرجع حين تخلفت بعض الغزوات، قالت: إنه عرفني فاسترجع، وذلك أنه كان قد رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل ذلك على انهم بعد الحجاب، بعد نزول آية الحجاب، امروا بتخمير الوجوه. ان امر النساء بتخمير الوجوه، وهذا كان في غزوه الإفك التي تكلفت فيها عائشه عن الغزو لما ذهبت تقضي حاجتها، فجاء الذين يرحلونها فرحلوا خوجها يظنون انها في الهورد لخفتها، فلما جاءت ولم تجدهم اضطجعت في محلها وعلمت انهم سيرجعون اليها. فلما راى صفوان المعطل استرجع لما راها واركبها فوق راحلته وجعلها قلوبه حتى اوصلها الجيش، وقالت عند ذلك انها لما سمعت صوته خمرت وجهها وكان قد راها قبل الحجاب اعرفها. فدل ذلك على انها فدل ذلك على أن النساء أمرن بهذا الحجاب لتخمير الوجوه. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه عائشة رضي الله عنها أختها فيما رواه أبو داود في سننه، من طريق عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاب، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث قد تعلق به بعض الناس في التسهيل في كشف الوجه للنساء، وهو خطر عظيم وغلط واضح، لأن هذا الحديث ضعيف جدا من وجوه كثيرة، ولأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والخطر، لأن زينتها في وجهها وعنوانها في وجهها دمامة وجمالا. وهذا الحديث كما سبق ضعيف الوجوه، منها أنه منقطع بين عائشة والراوي عنها، فإن الراوي عنها هو خالد بن دريك ولم يسمع منها كما قال أبو داود وغيره. والحديث المنقطع اعتبره ضعيفا لا حجة فيه. الوجه الثاني أنه من رواية قتادة عن خالد العنعنة، وقتادة مدلس وروايته العنعنة ضعيفة كسائر المدلسين المعروفين بالتدليس، إذا لم يصرحوا بالسماع كابن إسحاق وغيره من المدلسين فإن رواياتهم تعتبر ضعيفة حتى يصرحوا بالسماع، ما عدا في الصحيحين فإن ما رواه الشيخان محتمل، لأنهم فتشوا عن أحاديث المدلسين ورأوا منها ما صح عندهم وثبت عندهم فيه السماع. وهناك وجه ثالث يضعف به الحديث أيضا، وهو أنه من رواية سعيد بن بشير، هو ضعيف الرواية لا يحتج به. وهناك وجه رابع وهو أنه لو صح لكان يحتمل أنه قبل نزول الحجاب، وما كان محتملا فلا يحتج به، لأن آية الحجاب دلت على وجوب التستر والحجاب، فلو صح لكان محمولا على أن هذا كان قبل الحجاب، فإن كان فإن النساء كن قبل الحجاب يكفين وجوههن وأيديهن وأيديهن، فلما نزل الحجاب منع من ذلك. وهناك وجه خامس وهو أنه يبعد أن يقع هذا من الأسماء، فما في المنكر المثل في نفسه منكر، لأنه يبعد أن يقع مثل هذا من الأسماء مع فضلها وعلمها وجلال قدرها كونها زوجة الزبير بن العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يبعد أن يخفى عليها هذا الأمر، ويبعد أن تدخل عن نسيتها في الرقاب، فإن هذا لا يلف بأمثالها ولا يظن بأمثالها، فهو منكر من هذه الحيثية. اجتمع في تضعيفه خمسة وجوه كلها تدل على ضعفه وأنه لا يجوز التعلق به في إباحة السفور للنساء، والله المستعان.